Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. نتوقف اليوم مع تقرير يصنف المملكة في الصدارة من حيث الأمن والاستقرار. نتوقف عند دلالات وأبعاد هذا التقرير، كما نبحث أيضا انعكاساته على التنمية والاقتصاد بالمملكة.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
في تصنيف جديد، المغرب يتصدر بلدان المنطقة المغربية في مجال الاستقرار والأمن الداخلي بفضل البيئة المستقرة للمملكة على الصعيد الإقليمي. هذه الريادة المغربية تعود في جانب منها إلى تحسن مؤشرات المملكة في إدارة أزمة جائحة كورونا، والتي مكنت المغرب من تصدر بلدان القارة الإفريقية من حيث نسب التلقيح. وفي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية سنتوقف مع هذا التصدر المغربي الجديد، نناقش أبعاده ودلالاته، كما نبحث أيضا انعكاساته على التنمية والاقتصاد. ويسعدنا يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عباس الوردي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا سيدتي الكريمة، وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك أستاذ من جديد. إذن المغاربة أكثر الشعوب المغربية أمانا خلال سنة 2021 بحسب تقرير أصدره مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث. بداية أستاذ عباس الوردي، ما دلالة وأهمية هذه الصدارة المغربية على صعيد الاستقرار والأمن الداخلي؟
الدلالة المتعلقة بصدارة المغرب خاصة في الأمن الصحي في ظل جائحة كورونا كان ولا زال بفضل الحكمة الملكية السامية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وأيده، اعتبارا من مجموعة من التوجيهات الملكية السامية التي بوأت المملكة المغربية في عز الأزمة وفي عز القوة القاهرة وفي عز وجود دول منعزلة عن دول أخرى بفعل عدم توفرها على اللقاح. الكل يعلم على أن هذه الجائحة لم تكن متوقعة، وجلالة الملك بفضل تعليماته الملكية الثانية أعطى السبق لهذا الوضع الصحي الذي أمنا والذي حصل من خلاله كل المغربيات والمغاربة على اللقاح مجانا في صيغة سابقة على مستوى المغاربي. وبالتالي فالمغرب فعلا يشكل دولة الاستثناء في جميع المجالات، ولا أدل على ذلك مسألة الأمن الصحي، لأننا نعلم جيدا على أن جائحة كورونا قد أماطت اللتام عن مجموعة من الإكراهات، وخاصة فيما يتعلق بإكراه الحصول على اللقاح. جلالة الملك حفظه الله اتصل بالرئيس الصيني، وتم على أساس ذلك إصدار تعليمات ملكية سامية لمجموع المسؤولين الحكوميين وغيرهم، والأمر تكلل بمجموعة من اللقاءات بين وزارة الخارجيتين وكذلك وزارة الصحة المغربية وكذلك الصينية، وعلى أساس ذلك تم توفير اللقاح كما قلت قبل قليل بصفة مجانية اعتبارا للوضع الصحي أولا المهترئ للمملكة المغربية إزاء بطبيعة الحال مجموعة من أو حدوى مجموعة من الدول خاصة المتقدمة منها التي وجدت صعوبة في الحصول على اللقاح. وبالتالي فالأمر يؤشر على حنكة ملكية متبصرة، وعلى كذلك مجموعة من المؤشرات التي على أساسها أعطت هذه التقارير للمملكة مركز الصدارة، وخاصة على المستوى المغاربي، لأن المملكة المغربية الآن هي في المرتبة رقم واحد على المستوى المغاربي، وخاصة في ما يتعلق بتأمين الحصول على اللقاح، الأمر الذي وصلنا فيه إلى الجرعة الثالثة، الوصول إلى الجرعة الثالثة بهذه الدينامية المتسارعة، وكذلك الغير موجودة أو المنقطعة النظير على المستوى المغاربي، فيها مجموعة من القراءات التي فعلا نفتخر بها كمغاربة، وكذلك نشيد من خلالها بالحكمة الملكية المتبصرة وبالعطف الأبوي الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك لجموع المغربيات والمغاربة، باعتبار أن المغربيات والمغاربة هم أسرته الكبيرة، وبالتالي فهذا فعلا عطف قل نظيره في وقت نجد فيه على أن هناك دول لم تستطع أن توفر هذا اللقاح وتعيش الأمرين. ولا ننسى كذلك على أن الأمر لم يقتصر بالدرجة الأولى على الشعب المغربي، وإنما تجاوزه شعوب أخرى، حيث أن المغرب قد وفر جزءا من الجرعات لمجموعة من الدول وخاصة المنتمية للقارة الإفريقية، التي أشرت المملكة المغربية بريادة ملكية سامية على أنها لم تنساها في السراء ولا في الضراء. بالتالي كل هذه المعطيات تؤكد مرة أخرى على أن المغرب أصبح دولة صاعدة، وكذلك أن المغرب يشير على نموذج من اللازم أن يحتذى به، وعلى أن المغرب بفعل الحكمة الملكية المتبصرة سيواصل حتما هذا العمل الذي سيؤدي به إلى بلوغ نادي الكبار. بالتالي فالآن حتى الوضع الأمن الصحي بالمملكة المغربية والحمد لله، ولو في هذه الظرفية بالذات مع تفشي متحور أوميكرو، يؤشر على أن المملكة المغربية فعلا استطاعت التغلب والاستباق بفعل الحكمة الملكية المتبصرة فيما يتعلق بإغلاق الحدود، وكذلك توفير اللقاح، وكذلك التحسيس بضرورة ولوج جموع المغربيات والمغاربة لمراكز التلقيح. إذن نحن أمام درس من دروس الأمن الصحي الذي أشادت به المنظمة العالمية للصحة، كذلك الأمم المتحدة على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وكذلك التقارير لا الإقليمية ولا القارية ولا الدولية التي أصبحت تنظر للتجربة المغربية نظرة تفاؤل ونظرة كذلك الاحترام والثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة المغربية لدى مختلف الفرقاء المجانين وكذلك الدوليين.
طيب هذا أستاذ الوردي بالنسبة لأحد العوامل يعني التي بني عليها هذا التقرير أو بنى عليها هذا التقرير تصنيفه، هو الإدارة كما جاء في توضيحاتك، الإدارة المحكمة التي أدار بها المغرب ملف جائحة كورونا. الآن ما هي أهم الأبعاد والميكانيزمات المتحكمة في بسط الاستقرار والأمن الداخلي بالمملكة رغم أن المحيط الإقليمي المضطرب عربيا وإفريقيا؟
وفعلا الوضع الحالي هو وضع فعلا غير عادي، وهو وضع استثنائي اعتبارا للوضع المتقلب أمنيا وسياسيا وكذلك اقتصاديا، خاصة على مستوى الدول الجارة فيما يتعلق بليبيا وكذلك الشقيقة التونسية. ناهيك عن لا أقول العداء، لأننا دائما يجب أن نتجنب هذه الكلمات كمغاربة، لأننا نحب الشعب الجزائري وكذلك نمكن له جميع الود وكذلك الاحترام، ولكن هناك بعض المضايقات التي ما فتئت تعبر عنها المؤسسة العسكرية الجزائرية تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولكن بالرغم من هذه المشاكل العويصة التي تخبط فيها المنطقة المغربية، سأحاول أن أبسط الرؤية من خلال التطرق إلى نقطتين أساسيتين. أولا، المغرب فيما يتعلق بالدفاع الشرعي حول قضيته الوطنية الأولى وهي قضية الصحراء المغربية، ففعلا استطاع المغرب في زمن قياسي وبفعل تعليمات الملكية السامية وكذلك الإمارة المؤمنين والوضع الاعتباري الذي يحظى به جميع جلالة الملك لدى جميع الفرقاء الدوليين أن يقنع مجموعة من الدول بحجية ومشروعية الحكم الذاتي لسنة 2007. على أساس ذلك لا أقول انتزع، حصل المغرب على اعتراف رئاسي أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية العزيزة، وكذلك حصل المغرب كذلك على اعتراف دولي بتناسلي فتح مجموعة من السفارات والقنصليات العامة التي شاءت إلا أن تحدث مجموعة من الممثلات الدبلوماسية على مستوى الأقاليم الجنوبية العزيزة وخاصة مدينتي الداخلة والعيون. لا ننسى كذلك من جهة ثانية أو النقطة الثانية هو التدخل المغربي الأحادي أو المحايد إلى جانب مجموعة من الأشقاء وخاصة ليبيا، لأن لا ننسى أن للمغرب دور أساسي في تقريب الرؤى وكذلك في ضمان جلوس جميع الفرقاء الليبيين والأشقاء الليبيين على طاولة النقاش فوق أرض مغربية برعاية أممية، وبالتالي الأمر الذي أدى إلى بلوغ الفرقاء والأشقاء الليبيين إلى مرحلة جد متقدمة من النقاش الهادف البناء الذي أصبح كلهم يجمعون على الدور المغربي والريادي في هذا الباب من جهة، وكذلك توصلوا إلى ضرورة نبذ الفرقة وكذلك تخفيف من ذلك البون الشاسع الذي كان بينهم على أساس هذه الوساطة الإيجابية وكذلك المحايدة بطريقة إيجابية على مستوى أرض المغربية. كذلك مسألة التعريف بمجموعة من المشاكل العويصة التي أصبحت تتخبط في المنطقة المغربية وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الشوائب التي تؤثر سلبا على الأمن السياسي وكذلك الداخلي للمغرب العربي. وعلى أساس ذلك المغرب ما فتئ يؤكد على جاهزيته لتقديم المساعدة. لا ننسى ما قام به المغرب إجاء الشقيقة التونسية في زمان الجائحة، وكذلك لا ننسى الخطب الملكية السامية ذات الصبغة الودية والتي تنبذ الكراهة إذا شقائنا الجزائريين وخاصة المؤسسة العسكرية الجزائرية، وكذلك لا ننسى الدور الريادي الذي تتقاطع فيه المملكة المغربية مع الشقيقة الموريتانية على أساس تكريس منعطف جديد مغاربي قوام الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والربح المشترك. وكل هذه المقومات تؤكد فعلا على أن المغرب بفضل توجيهات الملكية السامية قد خطى خطوات جد متقدمة يشهد بها العادي والباد. وبالتالي فلا أعتقد على أن هناك صوت من الأصوات النشاز لا تعقل ولا يمكن أن تجزم بهذا الدور الجديد للمملكة المغربية. وهذا هو الحال الذي بطبيعة الحال أو ضريبة النجاح التي على أساسها نجد في بعض الأحيان على أن هناك مضايقات، وحتى هذه المضايقات قد أفل نجمها وقد أصبحنا نرى على أنها أصبحت تتساقط أوراقها، وكذلك على أن فصل الخريف قد لا في أفقها اعتبارا من التقارب الذي أصبحت تنعم به العلاقات المغربية الألمانية، وكذلك الامتناع روسيا الاتحادية عن بطبيعة الحال فيما يتعلق بالتوجهات المرتبطة بقرار مجلس الأمن الأخير وغيرها من التطورات التي بوأت المملكة المغربية لأن تنسج نسيجا جديدا من العلاقات الدبلوماسية على أساس الربح المشترك وعلى أساس كذلك الاحترام المتبادل وعلى أساس كذلك تلك الثقة كما ذكرت بها قبل قليل التي تنعم بها المملكة المغربية بقيادة سديدة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا لا نقوله كمغاربة، ولكن كما قلت قبل قليل فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالما أشاد بالحكمة الملكية المتبصرة، كذلك الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية الألمانية بطبيعة الحال والتي أكدت على الدور الريادي للمؤسسة الملكية وعلى كذلك التنمية التي قل نظيرها في على المستوى المحيط المغاربي التي تعرفها المملكة المغربية. كل هذه المؤشرات تؤكد فعلا على أن المغرب مغرب العهد الجديد قد نجح وسينجح حتما في تدبير مجموعة من الأصرحة التنموية الاقتصادية والأمنية والسياسية التي ستعم بالرخاء والسلم والأمن على جميع الأصعدة الإقليمية والقارية وكذلك الدولية.
نعم. طيب ارتباطا دائما بهذا التقرير أستاذ الوردي، هذا التقرير صنف المغرب أيضا ضمن أهم وجهات السفر والسياحة الآمنة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. برأيك أستاذ عباس الوردي، ما الانعكاسات الإيجابية لهذا التصنيف على صعيد الاقتصاد والتنمية بالمملكة؟
هو هذا الجواب على سؤالك أختي الكريمة يتعلق بأسين اثنين. الأس الأول متعلق بتقاطر الاستثمارات، فهذه تلك الثقة التي صنفت من خلالها هذا التقارير التي بوأت بعض منها المملكة المغربية في المرتبة رقم واحد على المستوى المغاربي بخاصة ومراتب جد متقدمة على مستوى شمال إفريقيا، تؤكد حتما على أن الاستثمار سيعرف منحنى ومنعطفا جد إيجابي على مستوى المملكة المغربية اعتبارا للبنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب وكذلك للأمن وكذلك الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة المغربية والحمد لله، وكذلك اعتبارا لتلك الثقة كما قلت قبل قليل التي تحظى بها المملكة المغربية لدى جميع المؤسسات الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك المنظمات الحكومية التي تعنى بتدبير التجارة الدولية منظمة التجارة العالمية، وكذلك المستثمر الأجنبي الذي يجد ضالته على مستوى الاستثمار بالمملكة المغربية. النقطة الثانية متعلقة بالسياحة. الآن ونحن نتحدث عن هذا التوجه الجديد، فهناك علاقات متعددة الأطراف بين المغرب ومجموعة من الدول، نذكر على وجه الخصوص الشريك التقليدي للمغرب الاتحاد الأوروبي، وكذلك دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا الاتفاق الثلاثي الذي يربط هذا الثالوث، الذي أكد في احتفالية السنوية أو الذكرى السنوية الأولى على أنه ماضي لا محالة في تكريس مجموعة من الأنشطة ذات الربح المشترك الثلاثي الأبعاد. وكذلك لا ننسى الثقة التي حظى بها المغرب لدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكرس دائما على أنها تتقاسم مع المملكة المغربية الظروف المحيطة بما هو إيجابي وكذلك ما هو سلبي، وبالتالي كل هذه المؤشرات تؤكد على أننا حتما سنعرف مجموعة من التطورات ذات الصبغة الجد الإيجابية، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وكذلك بخلق فرص للشغل على المستوى الداخلي، وكذلك خلق مجموعة من الآليات الكفيلة بتدبير الصرح السياحي على نمط بطبيعة الحال جد متقدم، اعتبارا كما قلت قبل قليل لتوفر البنية التحتية وكذلك لوجود مواقع سياحية تؤجج بطبيعة الحال انتباه المستثمر الأجنبي الذي يبحث الآن عن استثمارات جديدة، وخاصة في الظرفية بالذات التي بطبيعة الحال أشرت على وجود مجموعة من التراجعات المرتبطة بجائحة كورونا وبفيروس كورونا، وبالتالي ما بعد كورونا ومغرب ما بعد كورونا ستكون له كلمته الفيصل في مجموعة من الميادين، وبطبيعة الحال هذا التقدم الحاصل سينعكس حتما على المستوى الداخلي وكذلك ستكون له إسقاطاته الإيجابية فيما يتعلق بتعاون ذات البعد الثنائي أو المتعدد الأطراف.
نعم. طيب سؤال أخير أستاذ الوردي، بما أنك تحدثت عن مرحلة ما بعد كورونا ونحن يعني نأمل أن تنتهي هذه المرحلة في القريب العاجل، لكن في ظل يعني استمرار هذه الظرفية الاستثنائية على الصعيد الاجتماعي والتنموي، برأيك ما هي أهم أولويات المغرب الآن وفي المستقبل يعني ما بعد جائحة كورونا؟
الأولوية هي واضحة، لأننا نتحدث عن نموذج تنموي للمملكة المغربية في أفق 2035، نتحدث عن عقد اجتماعي، مبادرة ملكية سامية في هذا الباب تؤكد على أن المغرب سيعتمد على التخطيط الاستراتيجي المنسوب القريب والمتوسط وكذلك الطويل الأمد، وكذلك على الكفاءة المرتبطة بالرأس المال البشري. إذن هذه المقومات ستمكن المملكة المغربية من تخطي مجموعة من الإشكالات المرتبطة بهذه الجائحة، وحتى الجائحة الكل يجزم بأنها في نهايتها. لماذا؟ لأن حتى المتحور الجديد لفيروس كورونا قد ثبت على أنه غير معدي بنسبة تعادل بطبيعة الحال الطفرات الأخرى، ولكن لا بد من الحذر. هذا لا يعني على أن كورونا قد انتهت، ولكن كورونا لازالت بين دورانينا، وهذا هو حال المملكة المغربية التي تسارع الزمن من أجل تطويق هذا المتحور، وكذلك من أجل تمكين المملكة المغربية من أن تلج كما قلت قبل قليل نادي الكبار، وكذلك أن تحقق مجموعة من المشاريع التي لن تتجاوز ما هو اجتماعي أولا في بداية الأمر، الشغل، الصحة، وكذلك التعليم والسكن اللائق، وكذلك الترتيب مجموعة من الأولويات المرتبطة بإعادة الاعتبار للصرح الاقتصادي الذي يوجد في حالة جد إيجابية اعتبارا لمجموعة من التقارير التي تصدر عن البنك الدولي وعن صندوق النقد الدولي، والذين يؤشرون على أن معدل التنمية جد إيجابي بالمملكة المغربية، وأن معدل كذلك النمو هو جد إيجابي وبالرغم من هذه الظروف الحالكة. كذلك مسألة الحوار الاجتماعي هي حاضرة بقوة في هذا الباب من أجل مواكبة انشغالات المواطنات والمواطنين والطبقة العاملة، وكذلك تأهيل الصحة، لأننا نعلم على أن حتى ميزانية المملكة المغربية لسنة 2022 تتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة، والتي رفعت من الميزانيات المخصصة لكل الميزانيات الفرعية المخصصة لكل من وزارتي التعليم وكذلك وزارة الصحة، اعتبارا لأنهما تشكلان أسة النماء وأسس كذلك التقدم بجميع تمثلاته الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. وبالتالي فالعنوان العريض الذي يمكن أن نعطيه في هذا الباب قوامه على أن المملكة المغربية ملكا وشعبا نجحت وستنجح في تدبير زمن كورونا وزمن ما بعد كورونا إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا سيدتي الكريمة.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.